ما سبب؟ نعم، كأن السبب والله أعلم أن الراهب خاف على نفسه من الابتلاء، خاف على نفسه من الفتنة أن يفتن فيستتل، خاف أن لا يثبت، خاف على نفسه من أن يفتن فيستتل. وهذا علامة على قوة الإيمان، خوف الإنسان على دينه وخوف على نفسه من الفتنة هذا علامة على قوة الإيمان. والعكس إذا جازف المرء بنفسه، إذا جازف بنفسه فهذا علامة على ضعف إيمانه، إذا كان يعرض نفسه لمواطن الفتن، لأماكن الفتنة، أو يقرأ ما يثير الفتنة، أو يسمع ما يثير الفتنة، أو يشاهد ما يثير الفتنة، ما قد يقع في فتنة، سواء فتنة شبهة أو فتنة شهوة، ويقول أنا إنسان عاقل وأميز وعندي من العلم القدر الكافي وأنا إيماني قوي ونحو ذلك، هذا علامة على ضعف إيمانه الذي يجازف لنفسه وتحمله ثقة لنفسه ويعرض نفسه للفتن، هذا علامة على ضعف إيمانه. أما من تأخذه من يحتاط لنفسه، من يحتاط لنفسه ويأخذه ويغلب الخوف والحذر، فهذا علامة، هذا علامة على قوة إيمانه. وهذا يشبه لو أن رجل معه مال كثير، رجل خرج من المصرف ومعه مال كثير، فإنك تجده يحتاط، أولا لا يذهب في ساعات غفلة، ساعات غفلة من الناس، ولا يمر بأماكن نائية أو بأماكن مظلمة، وإنما يختار الأوقات التي تكثر فيها الحركة ويختار الطرق المشروكة. لماذا؟ احتياطا على نفسه، على هذا المال الذي معه. أما الفقير فإنه لا يتورع ولا يخاف أن يسير في أي ساعة من ليل أو نهار، ما عنده ما يخاف عليه. فهكذا ذي الإيمان القوي، قوي الإيمان يحتاط ويخاف ويعرف قدر هذه النعمة العظيمة، فيحمله الحذر والخوف على إيمانه أن يبتعد عن أسباب الفتن، صغرت أو كبرت، سواء كانت فتنة شبهات أو فتنة شهوات. وهذا حري أن يوثق وأن يحفظ وأن يثبت إذا تعرضت له الفتنة، إذا تعرضت له الفتنة، وقد كان حريصا على أن يبتعد عنها وينأى عنها ويتخذ الأسباب في الهرب منها. فإن تعرضت له الفتنة وهذه حاله، فإن حري أن يوفق وأن يحفظ وأن يشدد، مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام بلغ به إيمانه أن يفضل أن يسجن مظلوما على أن يبقى في بيت العزيز معززا مكرما، لكن الفتنة تتعرض له صباح مساء، مع أنه ثبت ذلك الثبات العجيب، إلا أنه مع هذا ما غلبه الثقة بنفسه، وإنما غلب جانب الحذر، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، وإلا تصرف عني كيدهن. إذا علق نفسه بالله، لا بنفسه وبثباته وبقوته، لا، وإنما علقه بالله، وإلا تصرف عني كيدهن، حلق نفسه بالله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل إليهن وأكون من الجاهلين. فماذا كان الجواب؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ولاحظوا تعقيب الفعل بالفاء، فاستجاب، الفاء تفيد التعقيب الشريع. والعكس إذا جازف الإنسان وحملت الثقة وأخذت الثقة بنفسه، فتجده مثلا يذهب إلى بقاع أشواق أو مدن أو نحو ذلك، الفتنة قائمة فيها، فتنة شبهات أو فتنة شهوات، أو يقرأ ما يثير الفتنة، أو يحضر من المجالس ما تبث فيه الفتنة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يخشى عليه أن يوكل إلى نفسه وأن يخذل، يخشى عليه أن يخذل. وقد تدعو الحادث أحيانا، إلى من يتصدى، بل تدعو الحادث أحيانا إلى من يتصدى للفتن التي تبث ويشوش بها ويلبش بها على المسلمين. فهذه يجب أن ينتبه لها أكثر الناس وأقوى الناس على مواجهتها. مثلا على سبيل المثال فتنة شبهات مقالات في صفة أو مجلات أو كتب يجب أن يتصدى لها من أهل العلم والإيمان من يرد عليها. فتن الشهوات مثلا في الأسواق والمنتجهات يجب أيضا أن يقوم من من ينكر ومن يقلل الشر والفساد في هذه الأماكن. لكن كون الإنسان يجاهد وتحمله الثقة بنفسه ويرمي بنفسه في هذه المواطن وكان له فسحة ومندوحة عن هذا فإنه يخاف عليه. ثم جيء بالغلام فقيل ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. هذا هو السلاح الذي تسلح به هذا الغلام في وجه هؤلاء الجنود العتاة الطغاة. وهذا هو السلاح الذي تسلح به الأنبياء والصالحون. ويا له من سلاح عظيم، والدعاء هو العبادة. ولو أخذ المسلمون بهذا السلاح مع أخذهم بالأسلحة بما يتيسر لهم بما يستطيعون من الأسلحة المادية لكان لهم شأن. لكن هذا من السلاح الذي نغفل عنه كثيرا. قد تجد الغيورين والحارسين على نصرة هذا الدين والحارسين على الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، قد تجدهم أحيانا يجتهدون ويأخذون ويحرصون على الأسباب، لكن هذا الشبك يجب ألا نغفل عنه. اتخذ ما تستطيع من الأسباب المادية في نصرة دين الله في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتخذ ما تستطيع من الأسباب، ولكن اعلم أن من الأسباب من أعظم الأسباب لدعوة الناس وهدايتهم لإقرار المعروف لإنكار المنكر لكبش أعداء الله لنصرة أولياء الله، اعلم أن من أعظم الأسباب لذلك هو الدعاء. سبب عظيم، سبب عظيم. وقد يستجيب الله دعاءك قد يستجيب الله دعاءك فيهتدي ضال، أو يهلك عدو من أعداء الله بسبب دعوتك فيكون لك أجر ذلك ما دام هذا الخير باقيا. وهذا الدعاء أنت يا أيها الداعي الذي وفقك الله للدعوة إلى الله ونصر دينه قد تتمكن من الاتصال بشخص أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو ألف، لكن هذا الدعاء يجعل لك صلة بآلاف بل ملايين من البشر حينما تدعو لإخوانك المسلمين القريبين والبعيدين أن يوفقهم الله، أن يثبتهم، أن يفقههم في الدين، أن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن ينصر المجاهدين، أن يحفظ المستضعفين ويثبتهم ويجعل ثأرهم على من ظلمهم، أن يوفق علماء المسلمين وأن ينفع بهم، وأن يثبت الداعين إلى الله، وأن ينصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، ونحو ذلك من الدعوات الحسنة. فحينئذ أثر هذا الدعاء يشمل الملايين من إخوانك المسلمين، فهذا عبادة عظيمة وفيه أجر عظيم. إذا اهتدى ذلك الضال، إذا ثبت ذلك الطائر، إذا نصر ذلك المجاهد، إذا استقام وثبت ذلك الداعي إلى الله ونفع الله الناس به، إذا شفي ذلك المريض، إذا وفق ذلك الذي تزوج، إذا قضي الدين عن ذلك المدين، إذا كل هذا أنت تسببت فيه فلك أجر من ذلك. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. فالدعاء هو العبادة. وأقول يا له من سلاح عظيم، يا له من سلاح عظيم. لا تستهن بهذا السلاح، تسلح به واجتهد به واغتنم، واجتهد دائما في الدعاء، دائما في صباح ومساء، وأنت قائم وأنت قاعد، في الصلاة خارج الصلاة، وأنت صائم وأنت مفطر، لكن تحين الأوقات التي يرجع فيها إجابة الدعاء. هذا هذا مع اتخاذك الأسباب، مع اتخاذك الأسباب لنصرة دين الله. اتخاذك في الدعاء لا يعني التفريط، اتخاذ الأسباب. واعلم أن من فضل الله ومن نعمة الله أنه يستجاب لنا في أعدائنا ولا يستجاب لأعدائنا فينا. افترض أن اليهود دعوا الله علينا أو النصارى، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فهذا خلاف نتميز به. هناك أسلحة كثيرة نشتري فيها مع أعدائنا، قد يفوقوننا فيها وقد يفوقهم فيها، لكن هذا الخلاف لا يملكه اليهود ولا النصارى ولا الرافضة ولا العلمانيون ولا المنافقون ولا غيرهم من طوائف الكفر والضلال. فنحن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ولله الحمد. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، هو وإياهم على قمة الجبل في بقعة ضيقة، هم هلكوا ونجا هو، مع أنه هو وإياهم في مكان واسع. وجاء يمشي إلى الملك، سبحان الله، ثبات عجيب، ثبات عجيب. جاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور شهينا، فتوسطوا به البحث فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه، فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. ولاحظوا هنا أدب من أداب الدعاء، وهو اختيار هذا اللفظ الجامع، وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. يعني كون الإنسان يفصل ويشقق الكلام تشقيقا هذا خلاف السنة، كلما أجمل في الدعاء واختار الجوامع كان أفضل. وبدل أن تقول مثلا اللهم ارزقني كذا من الحاجات، عمل الدعوة وقل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بدل أن ترزق مثلا تقول اللهم ارزقني مثلا على سبيل المثال اللهم ارزقني حفظ مثلا صحيح البخاري، عمل الدعوة قل اللهم ارزقني علما نافعا، وهكذا. وفضل الله واسع، تعميمك الدعوة واختيارك جوامع الدعاء وإعظامك الرغبة هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على ثقتك بالله، على أنك تؤمن وتوقن بأن فضل الله واسع، وأن الله لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء، وأن الله هو الرزاق وهو الوهاب. لكن بعض الناس لأنه يرى أنه إذا خص الشيء المعين فإن هذا يعني أبلغ في اجتهاده وفي يعني تحمسه لدعوته، لكن عود نفسك أن تدعو بالجوامع من الدعاء. مثلا عدو من أعداء الله يعني لا بأس أن تخصه بالدعوة اللهم اهلك فلانا وقل المسلمين شره، وخص عنه وقل اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين مثلا، أو تقول اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده بنحره ونحو ذلك. فالمقصود أن من آداب الدعاء اختيار الجوامع منها. أما كون الإنسان يقترح على الله مثلا اللهم أهلك يعني مثلا عدو الإسلام فلان افعل فيه كذا وكذا، أصبه مثلا بالشلل أو بالبكم أو بالكذا، يعني هذا الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اختيار الجوامع من الدعاء. وفي هذه الدعوة اللهم اكفنيهم بما شئت تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، تفوض الأمر إلى الله. وهذا يشبه قول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فوض الجزاء إلى الله، جزاك الله خيرا، لم يخص شيء معين وإنما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول أن بعض الناس يعني يتكلف في اقتراح صفة الإهلاك مثلا أو النصر أو نحو ذلك في الدعاء ويرى أن هذا أجمع للقلب على الدعاء وأن هذا أبلغ في يعني في حماس الناس أو نحو ذلك تحمسهم بالدعاء، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم اقتنيهم بما شئت، فانكسأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفاليهم الله. فقال للملك، وهنا نتوقف أيضا ونتساءل لماذا فرق الملك بين قتلة الراهب وجريشه جريش الملك وبين قتلة هذا الغلام. الراهب قيل أرجع عن دينك فأبى فوضع المئسار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقين، وجريش الملك قيل أرجع عن دينك فأبى فوضع المئسار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقين. أما هذا الغلام قال له الملك، قال الملك دفع لقاته من جنوده اصعدوا به إلى قمة جبل كذا احملوه في قرقور. فلماذا لم يقتله في مجلسه كما قتل الأولين؟ لعل السبب والله أعلم أن ذلك الراهب وجريش الملك كان يمثلان نفسيهما، أما هذا الغلام فهو رجل عام، رجل عام صاحب دعوة قائد جيل، فلو قتله الملك يتخلص من شخصه لكنه لا يتخلص من دعوته، فكأن الملك حرص غاية الحرص يرجعه عن دينه حتى لعله إذا تراجع عن دينه يرجع من اهتدى على يديه. فلسان حاله يقول هذا إمامكم وداعيتكم قد تراجع فأنتم من باب أولى أن تتراجعوا، فلذلك عرضه لهذه الطريقة التي فيها نوع التي فيها إرهاب وإخافة ومجال للتفكير والتراجع وهو يحمل من مجلس الملك حتى يخرج به إلى مشارف المدينة ثم يسير به حتى يصل الجبل ثم يسحبوه حتى يبلغ قمة الجبل، ثم إذا بلغ ذروة الجبل ونظر إلى الشف وإذا هو منظر مخيف ومرعب، فكل هذا مجال رجاء الملك أن يكون مجالا لأن يتراجع ويفكر ويعيد النظر لعله يرجع. وهكذا حينما يحمل في سفينة ويبصر به البحر ويتوسط حتى تغيب عنه اليابسة والحيتان من عنه يمنة ويسرة، فكل هذا مجال رجاء الملك أن يكون مجالا لي أن يتراجع عن دينه. إذن فرق بين من يحمل نفسه ومن يمثل غيره. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما في فتنة القول بخلق القرآن لما ورى بعض أهل العلم وأتاه عمه وغيره وقالوا له قد ورى فلان وفلان فيشعر كما وشعهم، فقال انظر من الذين خارج الدار وإذا هم جم غفير من الناس معهم أقلامهم وأوراقهم يريدون أن يكتبوا ما يقول الإمام أحمد. فعرف رحمه الله أنه إن جلت الأمة بصبره، فلذلك جعله الله سبحانه وتعالى للمتقين إماما بصبره ويقينه وحفظ الله به السنة وصار إماما لأهل السنة. فغرق وجاء يمشي إلى الملك. أيضا نتوقف وحينما رجف الجبل، رجف الجبل وهلك أعداء الله ونجا ولي الله العبد الصالح هذا الغلام، وحينما غرق انتفأت السفينة، حينما انتفأت السفينة فغرق هؤلاء أعداء الله ونجا هذا العبد الصالح، وهذا أمر غريب بالقياس المادي لكن هذا يذكرنا بقول الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ، تعرف إلى الله في الرخاء عليك في الشدة، ولله جنود السماوات والأرض كل ما في هذا الكون فهو من جنود الله، هذه الجبال من جنود الله، الملائكة من جنود الله، الملائكة من جنود الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون فلا يعودون آخر ما عليهم. 70,000 ملك، تصوروا في اليوم الواحد 70,000 ملك، ثم الذي بعد 70,000 ملك إلى ما شاء الله. كم عدد الملائكة؟ هذا من هؤلاء من جنود الله، هذا الهواء من جنود الله، هذه البحار من جنود الله، هذه المخلوقات من جنود الله. بل أنت يا أيها المسلم جسمك من جنود الله، أنت من جنود الله. لو شاء الله أن يأمر عصبا من أعصابك فيتعطل، أو شريانا من شرايينك فيتفجر، أو حاسة من حواسك فتفقد. فما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله. والإنسان المسلم إذا تدبر ذلك عرف أي قوة يرتكن إليها. ولم يقف نفسه بالقياس المادي. الآن إذا نظر المسلم إلى تثالب أعداء الله من الكفار الشرحاء ومن المنافقين، قد تصاب بعض النفوس بشيء من الوهم أو الحزن أو نحو ذلك من المشاعر. لكن إذا عرف أنه يأوي إلى ركن شديد، وأن الله سبحانه وتعالى له الخلق كله وبيده الأمر كله وله جنود السماوات والأرض، عرف أن قوى البشر ليست شيئا، فحينئذ يحمل هم نفسه، ما يحمل هم القوى أنها مسلطة في معاداة الإسلام أم لا، لا يحمل هم نفسه، هل قمت بما أوجبه الله عليه أم لا. والعاقل والله يا إخوان من يحمل هم نفسه، أما المسلمين هل قاموا بما أوجبه الله عليهم أم لا؟ هل قمت بما أوجبه الله عليه؟ استقمت على دين الله، كملت توحيدي لله، امتثلت ما أمرني الله، اجتنبت ما نهاني الله عنه، نصرت دين الله، دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهوت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله. هذا هو الذي تحمل له الهم. أما أن يملك أعداؤك من الأسلحة كذا ومن القوى كذا ومن الإمكانات كذا، فنعم يسعى المسلم لاتخاذ ما استطاع من قوة، ولكن أول الهموم وأعظمها هل استقاموا على أمر الله وامتثلوا ما أمرهم الله به أم لا. فإنهم إن فعلوا ذلك فالنصر حليفهم لا شك، تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. فلا يؤتى المسلمون إلا من قدر أنفسهم، لا يؤتون إلا من قدر أنفسهم. مهما بلغت قوة أعدائهم فإنهم لن يمكنوا إلا، ولن يؤتى المسلمون إلا من قدر أنفسهم. فانتفعت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال لهم الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. قال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك. انظر الغلام يصدر أمر إلى الملك، ليس ملك من عامة الملوك، وإنما ملك قبحه الله ادعى الربوبية والألوهية. هل تحمل الملك هذا الكلام؟ غلام صغير يصدر عليه هذا الأمر أمام حاشيته وأعوانه وجنوده؟ نعم تحمل هذا، بل تشوف إلى معرفة الجواب. فقال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد، في صعيد واحد أرض منبسطة، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. الكنانة هي الجعبة التي تكون فيها السهام التي يعلقها الرامي على كتفه، تكون فيها السهام. ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، في وسط القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رمى، فوقع السهم في صدغه. الصدغ هذا هو الصدغ، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نجل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه الشكك وخده، وأضرم النيران وقال من لم يرجع عليهم فأحموه فيها، فأحموه فيها يعني اطرحوه، فأحموه فيها يعني ارموه فيها. وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا. موقف هذا يمثل موقف الباطل أمام الحق، أحد موقفين: موقف الإغراء بالمنافع والمصالح، أو التهديد بالبطش، أحد موقفين. أما الموقف الثالث وهو مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، فلا يلجأ إليه أهل الباطل، قد يلجأون إلى المراوغة والمخادعة وإثارة الشبه. نعم، أما مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فلا. وهذا مثال، لما أتي بالراهب قيل أرجع عن دينك فأبى، فوضع المئشار على مفرق رأسه وجريش الملكي هكذا. وهؤلاء لما آمنوا قيل له حدة الأخاديد، حفرت الحفر العظيمة الغائصة في الأرض وقدمت فيها نيران، وقيل من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها يعني ارموه فيها فقط. هذا هو الحل. وهكذا كان موقف قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أغروه أن يزوجوه أجمل بنات العرب، أن يسودوه بشيدا فلا يقطع رأيا دونه، أن يجمعوا له من المال حتى يكون أكثرهم مالا، ونحو ذلك من الإغراءات. فلما لم يشجب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نصب له العداوة. وهكذا في كل زمن، أهل الحق الثابتون، أهل الحق الداعون إلى الله، يغروا بالمناصب وبالوجاهة وبالمال، فإن لم أو يهددون بالبطش والإيذاء ونحو ذلك. هنا دلالة الغلام على طريقة قتله قد يتبادر إلى الذهن أنها إلقاء باليد إلى تهلكة، قد يقال أن هذا إلقاء باليد إلى تهلكة، وخاصة مثل هذا الرجل الذي بهلاكه يخسر المسلمون خسارة عظيمة، يخسر الصالحون والموحدون خسارة عظيمة، فهو الداعي إلى الله الوحيد المنتصب للدعوة، فإذا هلك يخشى على الدعوة أن تضمحل. هكذا يتبادر إلى الذهن، فلماذا دل على طريقة قتله؟ فالمل لا، هذا الغلام غاية في التضحية، دعا الناس إلى توحيد الله وبين لهم بطلان عبادة الملك وبطلان عبادة من سوى الله، بين لهم ذلك ببيانه، وقام لهم الأدلة على ذلك. ثم بعد ذلك بين لهم هذا دليلا واقعا مرئيا ملموسا. فلما جل الملك على طريقة قتله بهذا الأسلوب، ولما فعله الملك ناس، فكأنه أرسل للناس رسالة مفادها أن هذا الملك حاول قتلي فما استطاع، استعان بجنوده فما استطاع، جرب جميع السبل في قمة البحر وفي لجة البحر فما استطاع، فلما قال بسم الله رب الغلام قتلني ومت. إذن الذي يحيي ويميت هو الله، إذن المحيي، إذن المستحق للعبادة هو الله، أما هذا الملك فلا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا كان يقول لهم بكلامه، الآن قال لهم هذا بفعله، وقد كانت رسالة ذكية ورسالة جريئة وصلت إلى محلها فكأنه قرر لهم توحيد الربوبية ثم رتب عليه توحيد الألوهية وأن المتفرد في الإحياء والإماتة هو الله. إذن المستحق للعبادة هو الله وحده. وهذا الأسلوب يتكرر في القرآن كثيرا وهو تقرير توحيد الربوبية ثم يرتب عليه لازمه وهو توحيد الألوهية. ومر بنا هذا ويعني قيل إن القرآن خاطب أناسا مشركين مقرين بتوحيد الربوبية خاطبهم بتوحيد الربوبية لماذا؟ للسحية في النفوس وليرتب عليه لازمه. ثم العادة أن التأثر في المجامع العامة يكون هناك تأثر عام وسريع لكنه يعقبه نسيان سريع، يعني قد يرى الناس حادثا قريبا فيتأثرون، قد يسمعون خطبة بليغة فيتأثرون، لكن شرعان لا ينسون. فهل هكذا كان حال الناس أولئك الذين رأوا وشاهدوا مقتل هذا الغلام تأثروا في موقف ذلك آمنوا، هل بعد ذلك رجعوا عن دينهم؟ لا، لقد ثبتوا والدليل على هذا أنهم عرضوا لاختبار آني في نفس الوقت، اختبار شاق فثبتوا. وليس أدل على ذلك من ثبات هذه المرأة معروفة برقها وضعفها وعاطفيتها، فما بالكم إذا رأت لهب النار يتصاعد وسحب الدخان في السماء ثم تؤمر بأن تقتحم في هذه النار إن لم ترجع عن دينها، أصعب من هذا كله على نفسها حينما ينال هذا البلاء صبيها، هي قد تموت وتحتسب حياتها في سبيل الله، لكن صبيها من له بعدها. ومع هذا ثبتت، فإذا كان هذا موقف هذه المرأة الأم فغيرها من باب أولى. إذا أولئك ثبتوا، فما هو السر؟ كما ذكرت من العادة أن التأثر بالمجامع العامة وتجمعات السنة الجماهيرية يتأثرون بسرعة وينشرون بسرعة، لكن هنا ثبتوا ثباتا عجيبا. ما هو السبب؟ السبب لثبات معلمهم، ثبات معلمهم ويقينه لما ثبت، وكان درسه وموعظته ورسالته قد خرجت من القلب، فحينئذ وصلت إلى القلوب فأثرت ذلك الثبات. ثم انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الغلام: ثم خذ سهما من كنانتي تجمع الناس في صعيد واحد، حتى يرى الناس كلهم، ما يكون أحد مختفي فيكون مجاعل، لأن يعني يكون هناك تفسيرات أو أقوال، كل الناس شاهدوا، وتصلبني على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي، خذ سهما من كنانتي، لماذا قال من كنانتي؟ لماذا لم يقل خذ سهما ثم ضع السهم في كبد القوس؟ كأن الغلام من ذكائه وبعد نظره احتاط خوفا خاف ان يوظف هذا الملك الطاغيه، يوظف الحدث لصالحه هو، فيقول هذا السهم له مزيه وانا صنعته وانا عملت فيه كذا وكذا، فالغلام اراد ان يقطع الطريق عليه، حتى السهم اخذه من كنانه هذا الغلام، لا يستطيع ان يوظف هذا الحدث في مصلحته هو، في مصلحه الملك. بعد ذلك هذا الغلام نموذج متميز في تاريخ الداعين إلى الله، الداعون إلى الله كثيرون، والمجاهدون كثيرون، والمضحون في أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم ومناصبهم كثيرون، لكن هذا الثبات على هذا النحو هذا عجيب وغريب وفريد. فما سر ثبات هذا الغلام؟ ما سر ثبات هذا الغلام؟ أولا، ما الموقف الحاسم في حياة هذا الغلام الذي كان نقلة في حياته؟ هو التقاؤه بالراهب، التقاؤه بالراهب هذا بداية تغير في حياته. إذن من هنا تستفيد أن مجالسة الصالحين وملازمة أهل العلم هذه لها أثرها في صياغة حياة الإنسان، في استفادته، في تحديده مساره. أما حينما يجالس أهل العبث أو اللهو أو الكلام الفارغ أو فحينئذ يتأثر بهم ويفوت خير كثير. ثم أعود إلى ما ذكرت قبل قليل، وأن هذا الغلام متميز عن غيره من الداعين والمجاهدين والباذلين والمضحين. فما سر تميزه؟ بماذا تميز؟ بوفرة العلم؟ لا. بقوة البدن؟ لا. بالذكاء؟ نعم هو ذكي، لكن ليش هذا هو السر؟ كأن السبب والله أعلم أنه تميز باليقين الراسخ، باليقين الراسخ. وأظن الله أعلم أن عقدة هذه القصة كلها تدور حول هذا السبب، أن هذا الغلام كان ذا يقين راسخ، وذلك استفاده حينما طلبها، طلب ما ينقله من الشك إلى اليقين، فأخذ الحجر وقال: اللهم إن كان أمر الله بحب إليك من أمر الشاحر فاقتل هذه الدابة. إذن سبب الثبات هو اليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. على قدر صبر المرء وعلى قدر رسوخ اليقين يكون انتفاع الناس به، قد ينتفع به أسرته كلها، قد تنتفع، وأحيانا ينتفع به حيه كله، وأحيانا أهل بلده كله، وأحيانا أهل عصره كلهم على قدر صبره ويقينه، وأحيانا أهل عصره والعصور التي بعده يستفيدون ويقتدون ويتأشون ويقطفون أثرا ويرددون كلامه وينتفعون بعلمه. نسأل الله من فضله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذا من أهم دروس هذه القصة. والآن الصالحون كثيرون ولله الحمد، وأهل الخير كثيرون، والمترددون على المساجد كثيرون، والمتحمسون لنشرة الدين كثيرون، لكن اليقين يجب أن نعتني ويكون همنا هو مدى رسوخ اليقين في قلوبنا، وأن نعتني بهذا اعتناء بالغا. وتجد التناقص على أعمال الجوارح تجد قائما إلى حد ما بين الصالحين، لكن التناقص والاعتناء بتصحيح أعمال القلوب أهم وأوجب وأولى. ويقول أحد التابعين: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قال أحد التابعين: الذي وقر في قلبه هو محبة الله ورسوله ونشق لعباده. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمن حوله من التابعين، يقول: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قال: وبما ذلك؟ قال: كان أجهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. فأعمال القلوب الشأن معول عليها، وليس معنى هذا إهمال أعمال الجوارح فيغلو الإنسان بذلك حتى يصل إلى نوع من الأرجاء، لا، ولكن الشأن هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأقول إن تجد في صفوف الصالحين التناقش على التشابه إلى الطاعات، التناقش في حفظ القرآن، في طلب العلم، في كذا وكذا من أبواب الخير، وهذا أمر حسن طيب، ولكن ينبغي أن يسبقه التناقش في تصحيح النيات وتصحيح أعمال القلوب، فالأمر منوط بها. وكما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير تطمئن به. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. فانت اعتني بما هو سبب ثباتك لئلا تكون ممن يعبد الله على حرف. حرف الشيء حافته, حرف الشيء حافته, واسعى الى ما يزيد ايمانك ويرشخ اليقين في قلبك, واجعل هذا محك اعتنائك واهتمامك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا, وعلمنا ما ينفعنا, وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال, ونعوذ بالله من احوال اهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله.
انتهى الشريط الثاني, وللماده بقيه على الشريط الثالث, وتسجيلات طيبه الاسلاميه بالرياض, وهي تقدم لكم هذا العمل العلمي الرائع. قد قامت بتسجيل دوره مكثفه والتي أقيمت بجامع سريري بالربوة في الثاني من شهر صفر لعام 1415 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد دمرت نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء, فضيلة الشيخ عبد العزيز الراشي في محاضرته شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم, فضيلة الشيخ محمد الفوزان في محاضرته في تفسير سورة المجادلة, فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمود في محاضرته مقدمات ومسائل في الفقه, فضيلة الشيخ عبد العزيز السرحان في محاضرته وقفات مع سورة يوسف.